بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. تقدم أن بعض الأحكام التي خصصت فيها حرمة الغيبة من قبيل غيبة المتظلم أو غيبة الناصح أو غيبة المستفتي ظاهر أدلتها أن استماع الغيبة جائز وليس فقط القول الذي يتضمن الغيبة جائز. وتقدم الحديث في بعض الشؤون المرتبطة بهذا الجانب الذي هو جانب واقعي يخص معرفة الشبهة، يعني رفع الشبهة الحكمية في هذا الشأن، أن مفاد الأدلة أن أحكام هذه القضية ما هي، ذكرنا فيما سبق هذا الشأن. أما في حال الشك في كون المشتكي مظلوما، قد لا يكون مظلوما، أو المتظاهر بالنصح نماما قد هو واقعا ليس ناصحا، أو المستفتي غير جاهل بالحكم وإنما هو غير جاهل بالحكم وقاصد لمعرفته، بل هو قاصد لهتك المغتاب بشكل غير مباشر، هذا الشك من هذا النحو هو في الحقيقة من الشبهة الموضوعية التي تكون الأمارات الموضوعية العامة فيها هي الحجة وهي المرجع الشرعي في حال عدم تشخيص واقع الحال. فمثلا يكون الاطمئنان حجة، فالإنسان وإن ساوره شك في صدق تظلم المظلوم، ربما هو ليس مظلوما لكنه إذا كان مطمئنا بصدقه الاطمئنان التام المتاخم للعلم، فبناء على ما تقدم مرارا من حجيته فهو حجة. وكذا البينة، إذا قامت البينة على مظلوميته وصحة كلام فهو أيضا يكون حج، وبناء أيضا على حجية خبر الثقة في الموضوعات في الأمور الحسية طبعا أيضا يكون خبر الثقة حجة في هذا الشأن. وكذلك في الأمور الحدسية نظر الخبير الثقة أيضا يكون له الحجية على ما سبق في بحث الأنساب، إذا بالكم في بحث غيبة منتحل النسب فصلنا القول في الحجج. وكما سبقت الإشارة، طبعا هذه الحجج التي ذكرناها نادرا ما تحصل في حالات التظلم والاستفتاء والنصح، قل ما تحصل، فهي لا تصلح لتغطية موارد الشبهة الموضوعية المختلفة الكثيرة التي نادرا ما يكون هنالك غيبة فيها تظلم لا تحتف بشيء من الاشتباه في هذا الشأن. هذا لا يكفي لحل القضية، وإنما البناء على التوقف في موارد الشبهة الموضوعية وعدم الاعتماد إلا على هذه الحجج الرئيسية العامة، الاطمئنان والبينة وخبر الثقة وخبر الخبير، يعني خصوصا على مبنانه، وإلا تدرون بعض الأعلام من قبيل السيد الأستاذ لا يبني على حجية الاطمئنان في الموضوعات، ولا يبني على حجية خبر الثقة في الموضوعات، ولا يبني على حجية الخبير في الموضوع، يعني هو ما عنده غير البينة خلص. في يعني الشبهات الموضوعية راح تصير منحصرة في البينة، على هذا النظر الفقهي الأمر يكون أشكل وأشكل. لماذا؟ لأنه غالب الأعم الأغلب من موارد التظلم والاستفتاء والنصح بناء على دخولها يعني في المسألة، على الأقل موارد التظلم والاستفتاء الأعم والأغلب منها هو ماذا؟ هو محتف بالإشكال والشبهة وليس فيه بينات، لا تقوم به البينة. على أي حال في هذا المطلب كما سبقت الإشارة منا في مناقشة ما ذهب إليه السيد الأستاذ دامت بركاته للاحتجاج لهذه المسألة بعموم قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، أو مثلا هي عمومات كان عنده دليل آخر في المسألة غير هذه، هي عمومات ربما هو استدل مو بس بعموم الجهر بالسوء من القول، استدل بدليل ثاني سيد شنو على أي حال، هو استدل بالسيرة، قال السيرة السيرة على استحلال الغيبة في أمثال هذه المواد على أي حال. فكما سبقت الإشارة في مناقشة ما ذهب إليه السيد الأستاذ دامت بركاته، فالظاهر أن أهم الأمارات في المقام وهي أو هو ما دل على لزوم تصديق المؤمن التي يدل عليها هذه الأمارة التي يدل عليها ظاهر قوله تعالى ويؤمن للمؤمنين. فعندما نعرف أنه حال النبي صلى الله عليه وآله أنه يؤمن للمؤمنين وأن هذا الأمر هو الذي ينبغي أن يكون عليه الحال بين المؤمنين، فعندما نشك بأن هذا المتظلم صادق في تظلمه أو ظالم في تظلمه نبني على عدم ذلك، على عدم كونه ظالما، ونصدقه فيما يقول، نؤمن له فيما يقول. وما ورد من تطبيق لها لهذه الآية الشريفة فيما روي عن الصادق عليه السلام في قوله لابنه إسماعيل فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم، مع الاستشهاد بالآية المطلب مفصلا سبق الحديث عنه مرارا. نعم، وهو ما لم يوافق عليه السيد الأستاذ دامت بركاته. لا بأس احنا من باب الاستطراد وكذا الروايات الأخرى التي تدل على تصديق المؤمن لا احنا بحثها سابقا ببالكم أو إذا أنتم في ذهنكم أيضا أرسلونا إياها، لأن البحث بعد ما انتهى فما دام أنتم نبهتونا خلي فهذه هم أيضا أرسلوها حتى أيضا ننظر بها ونكمل المطلب على أساس، لأن احنا الآن ذكرنا شطرا من البحث ذكرنا بعض هذه الروايات غيرها إذا كان موجود. هذه الرواية، رواية الصادق مع ابنه إسماعيل، بعد مجلس الدرس في يوم الأربعاء تشرفت بخدمة السيد الأستاذ وسألته عن هذه القضية، ما كان هو مقتنع بها، وأنا بعد هذا ذكرت أصلا هو رأيي الأصولي في هذه الآية، وربما احنا هذه المسألة هم لاحظناها فيما سبق، هو متوقف عن الاستفادة منها هذا المعنى الذي نحن قد استفدناه في مباحث الأنساب بشكل مفصل، أن نبني على كلامه بدون أن نرتب الآثار، هو كأنه يدور الحال عنده في فهم الآية إما أن نبني على أنها حجة، فإذا نبني على أنها حجة يعني لازم نلتزم بلوازمها، أو لا نبني على حجيتها ونحملها على معنى آخر أنه هو يؤمن للمؤمنين يعني يتعامل معهم كمؤمنين ويأخذ منهم كمؤمنين. وأما قول الصادق لابنه إسماعيل فالسيد مد ظله يقول أصلا هو هنا رتب، يعني كان الإمام يدعوه لترتيب الأثر والبناء على أنه أن هؤلاء يشربون الخمر، يعني هو يصدق فيهم ما يقول الناس ليبني على أنهم يشربون الخمر، ومن ثم يترك ائتمانهم على أمواله. على أي حال ما كان هناك فرصة أيضا مفصلة للمزيد من الاستفادة من السيد في هذا الموضوع، للوقت كان مو مناسب، المجلس كان هو مجلس عام. على أي حال المهم هذه القضية تحتاج إلى أن نوليها عناية مناسبة، مع يعني نوليها عناية عالية تتناسب مع أهميتها العلمية. مطلب مهم يحتاج لتنقيح. صحيح توجد مفروغية عنه في الجملة، لأنه ما نعرف فقيه يرى التوقف، يكاد يكون الأمر إجماعيا، أو ربما أصلا بعضهم لم ينبه إلى ذلك، لكن هو البناء على التوقف كأنه أمر صادم للارتكاز المتشرع. على أي حال لكن تخريجها هل يكتفى بهذا؟ ما هي ضوابط القضية؟ نعتمد فقط على مرتكزات المتشرعة وسيرة المتشرعة كما استدل السيد الأستاذ؟ أما إشكالنا عليه من ناحية الاستدلال بالآية، قال هو يعني راجع لعبارته، قال احنا ما جزمنا بظهور الآية، وإحنا هو قال الجهر بالسوء، ومن يصير الجهر جائز يعني هذا أنه الأمر خو، إحنا قلنا له هذا يكون نحرز الصغرى. المهم ما صار يعني فرد وضوح تام نقدر ندفع الإشكال عليه، وأيضا لم يكن هناك فرصة مثلا لمزيد من البحث. المهم مراجعة السيد الأستاذ في المسألة تنبئ عن أهمية المطلب أكثر، وتحتاج إلى بحث مفصل ينقح هذه القضية الهامة. ولم أصادف أيضا غير السيد الأستاذ من بحث في هذا المطلب، ربما أنتم تصادفون إذا وجدتم من بحث في هذا المطلب من الأعلام، فأيضا أرجو أن نستفيد من ما قد يكون فتح الله له في هذه المسألة، خصوصا هذا أكثر بين أهمية المحل، خصوصا مع ما قد يتوهم من معارضتها لما دل على لزوم تكذيب المغتاب. صدق قاعدة أخرى شرعية في التعامل مع المغتاب، هو الأصل أن نكذبه ما دام هو مغتاب، الردة نكذبه، ما نقبل من أنت. فيما رواه الكليني رحمه الله عن سهل بن زياد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك، الرجل من إخواني يبلغني عنه الشيء الذي أكرهه، وقد أخبرني عنه قوم ثقات. فالمفروض أصدقهم، إذا شهد عندك المؤمنين فصدقهم، موشي هذا يصير مصداق، قوم ثقات يعني. فقال لي: يا محمد كذب سمعك وبصرك. دي غيبة هنا أنا بعد غير، على أي حال هي وذيك هم غيبة، ذيك المعلو غيبة، من قال أنه هو مشهور بشرب الخمر ذلك اللي هو أتمنه إسماعيل؟ عبد بين أن المسألة مشكلة، وهناك طعن في الرجل أنه شارب للخمر، الإمام قال إذا شهد عندك المؤمنون فصدقوا، هنا الرجل يبلغني عنه الشيء الذي أكرهه، ما محدد. لكن بالنتيجة والذين يخبرون عنه ثقات، مو ناس عاديون. فقال لي: يا محمد كذب سمعك وبصرك عن أخيك، فإن شهد عندك 50 قسامة وقال لك قولا فصدقه وكذبهم. فهو ينفي، ذولاك يغتابون، فالمغتاب يكذب، صحيح؟ مو هذا ظاهر الآية الرواية؟ لا تذيع عنا عليه شيئا تشينه به وتهدم به مروءته فتكون من الذين قال الله في كتابه إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. انتهى النص. فهنا هذا النص ما ذكرنا بعد وجه دلالته، هو يدعو إلى تكذيب المختار، هذا فقط بالبداية أشرنا له. لكنه بغض النظر عما في سندها من سهل بن زياد ومحمد بن الفضيل، هذه الرواية لها مشكلتان، فهي وإن دلت على تكذيب مرتكب الغيبة لكنها لم تتضمن كون المغتاب متظلما، ولا تقتضي البناء على كذب المغتاب مطلقا. هذه دلالة واضحة على أنه على أن نبني على تكذيب كل مغتاب، بل تدل على عدم جواز تكذيب المؤمن، لأنه فرض في الرواية أن المؤمن قد نفى ما نسب إليه، صحيح؟ بل تدل على عدم جواز تكذيب المؤمن فيما يدعي عن نفسه من جهة، وعدم جواز تصديقه إن أخبر بما يشين الغير. إيش راح يصير؟ عندنا جهتان، هذا غيبة فيما نحن فيه، جهتان، جهة أنه ماذا؟ هو يدعي عن نفسه أنه مظلوم، جهة أخرى أنه يقول ما يشين الغير ويحط من قدره، يستغيب، صحيح؟ زين، الرواية دلت على ماذا؟ على أن قول المؤمن حتى الثقة فيما يشين الغير هذا حقه التكذيب، ومن جانب آخر دلت على أنه إذا هو نفى عن نفسه ما نسب إليه واتهم أنه حقه التصديق. المتظلم من جهة هو مندرج تحت هذه الرواية من حيث أنه قد اغتاب غيره، ومن جهة هو مندرج تحت هذه الرواية من حيث أنه يتحدث عن نفسه، فإذا صار حديثه عن نفسه مقبول فهو عندما يدعي أنه مظلوم مفروض هذا يقبل، وإذا صار حديثه عن غيره مرفوض فهو عندما يتهم غيره بالظلم لابد أنه يرد وأنه يكذب. المهم المسألة مشكلة، ولا مانع من الجمع بينهما في الظاهر، بس هذا ما راح يصير تحافظ حتى فيما نحن بصدده، حتى فيما نحن بصدده. لماذا؟ لأن احنا من الذي بنينا عليه، وحتى السيد الأستاذ أيضا واضحة عند هذه القضية، يعني هذه بين الفقهاء واضحة هذه القضية، وهي أنه حتى لو صدقنا المتظلم ليس معنى ذلك أن نرتب الآثار على من اتهم بالظلم، فنصدق تصديق جهتي من جهتي وهو نصدق نتعامل معه على هذه على هذا الأساس. وهذه القضية قضية كبرى وهي مهمة، العقل الأصولي تفتق عن استيعابها وقبولها والتنظير لها، وهي أننا في بعض الأحيان في عالم الأحكام الظاهرية ربما نقبل بعض الحجج أو بعض الأصول العملية بنحو مختلف حتى وإن كان في واقع الأمر لا يمكن البناء عليهما معا، يعني نقبل بعض الأحكام الظاهرية بنحو لا يعقل أن يتحقق معا في الواقع، وكأن عالم الظاهر أوسع من الواقع، الواقع لا يستوعب التناقض، أما عالم الظاهر كأنه بمعنى من المعاني ليس معنى التناقض الدقي المنطقي الحقيقي في مقام البناء العملي. في مقام البناء العملي ولا التناقض ما معقول أن يقبل في أي يعني عالم، هو تناقض بديع، وإنما هذا يعني أن نقول من ناحية عملية لوازمة راح يصير بها تناقض. فإحنا نبني على بعض الملزومات لا نبني على لوازمها، نفكك بين الملازمات. المهم هذا المطلب أصوليا مهم تترتب عليه آثار فقهية، بي أيضا جنبة فكرية، بي جنبة فكرية أيضا مرتبطة بتقييم الآخر، بالعلاقة مع الآخر، بالتعامل مع الآخر. في بعض الأحيان عندما يكون هنالك اختلاف كيفية التعامل مع الاختلاف، بعض الأحيان الغفلة عن هذه الجهة تسوي عند الإنسان حالة من يعني إما التمادي في القبول وإما التمادي في الرفض، خلاف حتى خلاف المقتضيات الاجتماعية والعقلائية العامة. المهم احنا الآن ما نريد نبحث في هذه الجهة الفكرية، وإنما نريد نفتح قوة إلها تصير واضحة لأنها مفيدة جدا نافعة جدا، نفتح نافذة عليها أنه هذا من جملة الأمور دي هي يصير بها قبول للتعددية، لكن في حدود. قبول للتعددية في حدود، مو هاي التعددية المفتوحة المطلقة على مستوى الرؤية الفكرية، على مستوى التعامل يصير بها قبول للتعددية. على أي حال هذا بحث قلنا هو نفيس، هم واحد من يدخل إلى لازم يدخل إلى بأدوات، مو أيضا يردد مقولات الآخرين ومجرد أن يجد شيئا من التشابه بين مقولاتهم المعروفة التي تغزو سوق الفكر وتسوق أيضا في بعض الأحيان بشكل سيء جدا، فهو يجد شيئا مناسبا لها عندنا فيصححها لأنه وجد ما يناسب، مو يصحح ما عندنا ويقيمها على أساس ما عندنا، اللي هو هذا واقع واحدة من أسوأ حالات الانتهاك والاحتلال. هو الاحتلال ليش قبيح ويجب الدفاع؟ لأن يصير باحتلال للأرض أو للأموال أو لما أدري كذا الأعراض، هذا الاحتلال الفكري والغزو الفكري، هذا يصير باحتلال للدين وللرؤية وللعقل وكذا بمشاكل أخرى كبيرة. كثير أحيانا يوجد ضعف المؤمنون من أهل العلم خصوصا ينبغي أن يكونوا حراسا على هذه البوابات المهمة، الحراسة مهمة ضرورية، دائما واحد يفتح عينه و يعيش حالة الاستعداد المناسب. وكثير من الأبحاث الأصولية والفقهية هي تصلح مصادر تموين فكري لمعالجة تلك المطالب، لكن مو أن هي بعينها تستنسخ وتلصق هناك، لأنه هي المطلب بخصوصيات لابد أنه تعالج بالشكل المناسب. ولا مانع من الجمع بينهما، بين البناء على تصديق الإنسان فيما يخبر عن نفسه وبين عدم القبول منه فيما يتهم به غيره، وإن كان هو في الواقع لا يخلو من أحدهم، لو هو صادق لو كاذب، لو مطابق للواقع لو مخالف للواقع، ويضاف له ما رواه الكلين. يضاف له من أي ناحية؟ من ناحية إفادة هذه النتيجة، إفادة هذه النتيجة يعني البناء على تصديق الإنسان فيما يخبر عن نفسه. ما رواه الكليني عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد، عن أبان بن عثمان عن حماد بن بشير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شرب الخمر بعد أن حرمها الله تعالى على لساني فليس بأهل أن يزوج إذا خطب، ولا يصدق إذا حدث، ولا يشفع إذا شفع، ولا يؤتمن على أمانة، فمن ائتمنه على أمانة فأكلها أو ضيعها فليس للذي ائتمنه على الله عز وجل أن يأجره ولا يخلف عليه. وقال أبو عبد الله، أنت عملت أذكر هذا مقدمة الرواية، أول شيء اختصرت تالي قلت لعله يبقى عندكم قلق أن تردون تشوفون سياق الرواية. شفت سياق الرواية لنا هو محل الشاهد، هذا مقدمته عن الخمر، بيان يعني خطورة الارتكاب الخمر. نانا عندنا مشاكل شوية كن نتأمل يعني. وقال أبو عبد الله عليه السلام: إني أردت أن أستبضع بضاعة إلى اليمن، فأتيت أبا جعفر عليه السلام فقلت له إني، يعني هو الصادق عليه السلام، رواية موجودة في الكافي، إني أردت أن أستبضع بضاعة إلى اليمن، فأتيت أبا جعفر عليه السلام فقلت له إنني أريد أن أستبضع فلانا بضاعة، فقال لي: أما علمت أنه يشرب الخمر؟ فقلت: قد بلغني من المؤمنين أنهم يقولون ذلك. فقال لي: صدقهم، فإن الله عز وجل يقول: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، ثم يستطرد، وكأن الإمام قد خالف أباه. يذكر نص، نعم، يذكر أن الإمام قد خالف أباه. فإن الحديث وإن لم يخلو من إرسال قد يمكن أن يغتفر، لأنه ماذا عبر غيره عن غير واحدين المتعدد، يصير تعدد في ذلك العصر القريب من عصر المعصومين، يصير به يعني احتمال أنه إصابة عالية على أي حال، ولكن بالنتيجة هذه هنا مشكلة. ولم يخلو، فإن الحديث وإن لم يخلو من إرسال قد يمكن أن يغتفر، ولم يخلو من نسبة أمر للإمام الصادق عليه السلام لا يليق بمقامه إطلاقا. وأغلب الظن أنه خلط من الراوي بين كون الأمر بين الإمام وأبيه وكونه بينه وبين ابنه، كما دلت على ذلك الرواية المعتبرة المشهورة السابقة. فهذه الجهة في نسبة هذا الأمر إلى الصادق عليه السلام مع أبيه ما ممكن أن نقبله لجهات. وأغلب الظن أن هذا من موارد خطأ وخلل الراوي، اشتباه الراوي، لأنه خلط بين قضية هي عن الصادق عليه السلام لكن اشتبه عليه أنه صور أن الصادق مع أبيه، صار عند الخطأ منه، مو أن الصادق مع ولده، صار الخطأ من ولده إسماعيل الذي هو ليس بمثابة أبيه ولا جده ولا أخيه. على أي حال، لكنه هذا الحديث رغم هذه المشاكل التي فيه من هذه الجهات، لكنه مناسب عرفا، يصلح مؤيدا، مناسب عرفا لكون الاستماع إلى المؤمنين بحد نفسه يقتضي تصديقهم في أي حد في هذا الأطار فيما لا يسيء ولا يدين مؤمنا آخر، إلا إن تضمن حديثا، إن تضمن الحجة التامة على ذلك. هذا الأمر قلنا أريد نستوعبه أكثر، نروح نذكر لنا ظاهر. فكما تكون يد المؤمن حجة دون أن تصلح لإدانة من يدعي سوى ذلك، إذا شخص قال هذه الدار التي يسكنها فلان هذه ملكي أو هذه وقف أنا متولي، فهنا هو صاحب اليد والدار بحسب ظاهر الشرع وأمارة اليد داره، لكن هل هذا يستلزم تكذيبه؟ مع أننا بنينا في أو بنى كثير من الأعلام على أن الأمارة حجة في مثبتاتها وحجة في لوازمها، وأن الفرق بين الأصل والإمارة والأمارة إنما هو يرجع إلى هذه القضية. الأمارة تثبت لوازمها، الأصل ما يثبت لوازمه. أي طبعا هو حديثنا أنا. فالنتيجة ماذا؟ فالنتيجة أن هذا هذه الحجة، حجية اليد، ما تصلح لإدانة من يبني على مخالفتها أو يدعي مخالفتها، وتكون نموذج آخر، وتكون النساء مصدقات على فروجهن، أن تقول أنها هي خلية مزوجة معتدة مطلقة إلى آخره، دون أن يستلزم ذلك تفسيق وإدانة من يدعي أو يرتكب غير ذلك، كما إذا عاشرها رجل ادعى الزوجية لها دون حجة، هو ما عنده حجة يثبت ذلك، فإن مجرد تصديقها في كونها خليتان لا يثبت عليه الزنا، وإن كان هو واقع الحال هكذا أصل النتيجة، إما هي خلية واقعة فمن يعاشرها زان، صحيح؟ وإذا هي كانت راضية بذلك فهي أيضا زانية، أجلكم الله، صحيح لولا؟ هكذا سيكون النتيجة. هي تقول خلية وهي عندها زوج، هو يقول عن زوجها وهو يعني عاملها معاملة الزوج، يعني شنو صارت النتيجة؟ هكذا صار الحال، صحيح لولا؟ من جانب آخر احنا ما نقدر نثبت اللوازم، لكن شنو دعواها أنها خلية في عمومه يمكن أن يشمل حتى هذا المورد بحسب ظاهر الأدلة، يعني أنا ما أريد أجزم بهذه الجهة، لكن يمكن يشمل حتى هذا المورد. قد البعض يتوقف يقول إذا ما كان هناك، مثل ما باليد بعضهم يتوقفون، بس فرق اليد أن أصلها هي سيرة عقلائية، القدر من المتيقن منها أن لا تحتف بما يريب. أما قضية أن النساء مصدقات وكذا، هذه بها الدليل لفظي واضح بإطلاق قوي أو عموم، فقد تصير النتائج مختلفة، وهنا هي تكون بحسب الواقع موزورة مأثومة أو مظلومة، مثلا مقهورة مجبورة كذا على ما ليس بحق، أو يصير وطع شبهة هم إلى لوازم، وشوف أيضا بعدة وبكذا وبلوازم، يعني بعد ما راح تكون خلية بالمعنى الأخص بحيث يجوز الزواج منها، هذا أيضا من جهة أخرى أيضا لازم يأخذ بنظر الاعتبار، لكن المهم أن البناء على تصديقها هو بطبيعته لا يمكن التمشي والالتزام بلوازمه والبناء على لوازمه ومن ثم ترتيب الآثار كلها وإدانته، فلازم نتقبل أنه في الشرع حتى في الأمارات، حتى في الأمارات في الشرع في بعض الأحيان تكون الأمارة محدودة ما يصير بها سعة ولا يكون هنالك إثبات للوازمها بنحو مطلوب. ومع الأسف هذا الأمر مو هو يصير تركيز عليه، على الأقل في كتب السطح الأصولي، ربما بعضي كتب المفصلة كذا عادة قد يصير بها إشارات، أنا لعلي صادفت شيء من هذا القبيل في كتب التقريرات الأبحاث العالية، لكن في كتب السطح الأصولي ما موجود هذا الكلام، بحث بين الأصل والأمارة والفرق بينهما هو مركز على هذه الأمور، سواء كان في أصول الفقه الشيخ المظفر جزاه الله عنا وعن الحوزة خيرا، أو السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه أيضا وجزاه الله عنا وعن الحوزة خير في يعني حلقات. على أي حال، ومن الواضح جدا أن تشريع الحجية على أساس الكاشفية وإن كان شأنه وطبعه الأولي إثبات لوازم الحجية، ولكن ذلك إنما يكون إن كان في دليل الحجية إطلاق من جميع الجهات وعموم لجميع المصاديق، ولم يرد في مقابله تقييد أو تخصيص، وإلا صارت القضية، صار الأصل بالأمارة وبالحجة ماذا؟ أن هي تثبت لوازمها، إذا جعلت لها الحجية بتشريع اعتبار كاشفيتها. بعض الأحيان لا، هناك خصوصية، بما أنها هي مرأة مصدقة على نفسها، أو بما أنه هو يتحدث عن نفسه، أو بما هي يد، أو ما أشبه ذلك من الأمور. فإذا إنما يكون إن كان في دليل الحجية إطلاق، ولكن ذلك إنما يكون إن كان في دليل الحجية. شنو هو ذلك؟ يعني إثبات لوازم الحجية. شو راح يصير؟ هذه النكتة أصولية مهمة. ولكن ذلك إنما يكون إن كان في دليل الحجية إطلاق من جميع الجهات وعموم لجميع المصادق. فالمقتضي موجود لإثبات ذلك من حيث دليل الحجية نفسه. ولم يرد المانع، ما لم يرد المانع، ولم يرد في مقابله تقييد أو تخصيص. فإذا ورد تقييد أو تخصيص، نقف عندما ورد ونعمل به ونتعبد به كما نتعبد بأصل العام أو المطلق. وإلا فالأمر أمر الشارع، يهب الحجية لمن يشاء وينزعها ممن يشاء ويضعها حيث يشاء ويرفعها حيث يشاء. أما أن يأتي البعض هو يضع قوالب وقواعد لابد أن تكون الحجج على طبقها وفي ضمن سياقاتها بدون أن يهضم هذا الشأن التشريعي، فهذا سيؤدي إلى إرباك شديد ومخالفة للقدرة أو للتقدير التشريعي الإلهي. في الشأن التشريعي هو الله سبحانه وتعالى، التكوين بالنسبة له كالتشريع، لكن هو التشريع شأنه بحد نفسه بطبعه أهون من التكوين، صحيح؟ هو من يقبل لله الأمر التكويني، فما أبعده عن الحقيقة عندما يتحفظ في هذا الشأن في الشأن في الجانب التشريعي. ما يلتفت إلى هذه القضايا، لأن هو الجانب التكويني أهم. وإن كان الأمران يستويان في قدرة الله، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهو عالم التكوين بالنسبة له ما يختلف عن عالم التشريع، كن فيكون الأمر يتحقق سبحانه وتعالى. وللبحث صلة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.